أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل.
عرفنا أنه على مبنى المصنف رضوان الله تعالى عليه يكون موضوع الحجية مركبا من الظهور التصديقي بضميمة عدم العلم بالقرينة المنفصلة على الخلاف، وأنه على هذا المسلك من شك في وجود القرينة المتصلة على الخلاف فإنه يستطيع أن يطبق أصالة الظهور بلا مانع. المقتضي لأصالة الظهور، لتطبيق أصالة الظهور وحجية الظهور، حينئذ متوفر وموجود والمانع منه مفقودا. ويبقى الكلام في حالات الشك في القرينة المتصلة. من شك في القرينة المتصلة فإن المصنف رضوان الله تعالى عليه ذهب إلى أنه لا يستطيع أن يطبق حجية الظهور تلقائيا وبشكل مباشر، بل لابد في رتبة سابقة من نفي هذا الشك، من نفي هذا الاحتمال بتوسط أمارة عقلائية معينة أو أصالة عقلائية معينة. المصنف رضوان الله تعالى عليه أراد في هذا المقام أن يبحث عن الأمارات العقلائية أو الأصالات العقلائية التي يمكن للفقيه بناء على هذا المسلك يمكن له أن يتمسك بها لنفي احتمال وجود القرينة المتصلة. إذن احتمال وجود القرينة المنفصلة لا يؤثر على إمكانية تطبيق أصالة الظهور وحجية الظهور، وأما احتمال وجود القرينة المتصلة فإننا ما لم ننفي هذا الاحتمال لن نتمكن من تطبيق قاعدة حجية الظهور أو أصالة الظهور، فيكون الشك في القرينة المتصلة مانعا من تطبيق هذه الأصالة، فلا بد من رفع هذا المانع. الرافع لهذا المانع هو ما قد يدعى من وجود أصالة عقلائية أو أمارة عقلائية نوعية، يعني كاشفية عقلائية نوعية معينة نتوصل بها إلى نفي هذا الاحتمال. طبعا الأمارات العقلائية أو الكاشفيات العقلائية التي نتحدث عنها كاشفيات عقلائية أمارية، أي أنها لا تنفي هذا الاحتمال وجدانا، وإنما تنفيه بنحو من التعبد، أي أنها تنفيه نفيا ظنيا، لكن هذا الظن يكون معتبرا عند العقلاء وبالتالي يكون معتبرا عند الشارع. عندما نتحدث هنا عن التعبد ليس مرادنا من التعبد أنه مجعول بنكتة تعبدية، يعني أنه لمحض التعبد الشرعي، لا، بل المقصود أن حجيته حجية ظنية، أو أن كاشفيته كاشفية ظنية ناقصة، والكاشفية الظنية الناقصة لابد من تتميمها إما بالشرعية العقلائية وإما بشرعية أحكام الشارع المقدس. طيب، فهل هناك أمارة عقلائية كذلك تنفي لنا احتمال الشك في القرينة، احتمال القرينة المتصلة؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه رأى أنه ليس لدينا حالة واحدة للشك في القرينة المتصلة بحيث يمكن معالجة هذه الحالة الواحدة بطريقة واحدة، بل للشك في القرينة المتصلة حالات، هذه الحالات لابد أن ينظر كل واحد منها لنرى أنه هل يثبت في موردها كاشف نوعي عقلائي ظني ينفي لنا احتمال وجود القرينة المتصلة أو أنه لا يوجد كاشف كذلك. يذكر المصنف هنا ثلاث حالات للشك في القرينة المتصلة. الحالة الأولى أن يكون الشك في القرينة المتصلة ناشئاً من الشك في حصول الغفلة لدى السامع، أي أن السامع المتلقي للحديث غفل، يحتمل أن يكون قد غفل عن وجود القرينة المتصلة في كلام المتكلم. فنحن نحتمل أن المتكلم أتى في كلامه بقرينة متصلة على الخلاف، ولكن الذي حصل هو أن السامع غفل عن وجود هذه القرينة. كلما احتملنا غفلة السامع، يعني احتملنا غفلة أنفسنا عن صدور القرينة في كلام المتكلم، حصل لنا شك في القرينة المتصلة. طيب، هذه الحالة من حالات الشك، مصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أنه يوجد ظهور نوعي عقلائي يمكن الاعتماد عليه لنفي هذا الاحتمال. فإن سيرة العقلاء بلا شك ولا ريب قائمة على البناء على أن كل سامع أحرز فيه سلامة الحواس، فإنه يفرض فيه سلامة الذهن والحواس، فإنه يفرض فيه أنه عادة لا يغفل عن حديث المتكلم وعن القرائن التي يأتي بها المتكلم. الغالب في من كان سليم الذهن سليم الحواس غير مضطرب، الغالب في الإنسان المتزن عادة هو أنه لا يغفل عن القرائن المتصلة التي يقيمها المتكلم في كلامه. هذه غلبة نوعية عقلائية، وهي غلبة ظنية. في بعض الحالات تحصل الغفلة، لا مانع من حصول الغفلة، لكن حالات حصول الغفلة مع فرض توفر بقية الشروط، شروط الانتباه وشروط الإدراك الصحيح، مع توفر هذه الشروط الغالب في السامع أن يكون منتبها ملتفتا، الغالب أن لا يحصل لديه غفلة. فهذا الاحتمال حينئذ يتم استبعاده ببركة هذا الظن النوعي العقل. هذه النكتة وهي غلبة عدم حصول الغفلة عند السامع، مصنف رضوان الله تعالى عليه لا يمانع تسميتها بأصالة عدم القرينة. يعني إذا شككنا أن المتكلم هل أقام في كلامه قرينة متصلة على الخلاف، ولكن أنا السامع حصلت لي غفلة عنها، الأصل أنه لم ينصب قرينة أنا غفلت عنها. إن شئتم أن تسموا هذه أصالة عدم القرينة فلكم ذلك، لا مشاحة في التسمية والاصطلاح. كل ما يهم المصنف هو أن نعرف أن هذه الأصالة العقلائية ملاكها ونكتتها في حقيقة الأمر هو الظن النوعي الذي يحصل لدى العقلاء عادة، والسيرة العقلائية الجارية على استبعاد احتمال الغفلة بعد إحراز تمام شروط أو سائر شروط الانتباه والإدراك السليم. هذه الأصالة العقلائية في حقيقة الأمر مستندة إلى هذه السيرة العقلائية، إلى هذه العادة العقلائية الجارية على تجاهل احتمال الغفلة والبناء على غلبة عدم حصول الغفلة عند السامع. إن شئتم أن تسموها أصالة عدم القرينة فإننا لا نمانع ذلك. فإذا كان الشك في القرينة المتصلة ناشئا من احتمال غفلة السامع، فإن ثمة أمارة عقلائية نوعية يمكن بواسطتها نفي هذا الاحتمال، نفيا تعبديا، نفيا طريقيا، نفيا يعني أماريا وليس نفيا وجدانيا، بمعنى أنه يحصل لك يقين بعدم حصول الغفلة لدى كل سامع. طيب إذن هذا بالنسبة للحالة الأولى. الحالة الثانية أن ينشأ احتمال وجود القرينة المتصلة لا من احتمال غفلة السامع عن قرينة نصبها المتكلم، بل من احتمال أن يكون هذا السامع أو أن يكون الناقل للحديث قد أغفل وتعمد إسقاط القرينة المتصلة التي نصبها المتكلم. فنحن إذن نحتمل أن المتكلم أقام في كلامه قرينة متصلة على الخلاف، أقام في شخص الكلام قرينة على الخلاف، لكن الناقل والراوي للحديث أسقط ذلك، سأسقطه إما سهوا وإما عمدا. احتمال إسقاط الناقل ليس بالضرورة أن يكون هناك نوع من التعمد، مثلا قد يكون أسقطه سهوا، أسقطه نسيانا. إذن لم ينشأ احتمال وجود القرينة، لم ينشأ من احتمال أن السامع غفل، حصل له قصور في الإدراك، بل هو أدرك بشكل صحيح مراد المتكلم، لكنه في مقام النقل لحديثه أغفل هذه القرينة المتصلة. طيب هنا في هذه الصورة حسب ما يستفاد من كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه هنا وفي البحوث، أنه يمكن الاعتماد على أمارتين عقلائيتين. سهنا في الحلقة الثالثة لا تحتمل العبارة إلا واحدة من هاتين الأمارتين. الأمارة العقلائية الأولى هي أصالة عدم أصالة الأمانة والدقة في النقل بعد إحراز كون الراوي ثقة ضابطة. المفروض أننا لا نعتمد على مطلق الناقل، بل إنما نعتمد على رواية الثقة بعد إحراز الوثاقة. الأصل في هذا الثقة أن يكون ضابطا. هناك غلبة عقلائية أن الثقات الذين يعتمد ويعول عليهم في نقل الأحاديث في نقل الكلام الأصل فيه أن يكون ضابطا، أن ينقل الحديث، أن ينقل الكلام بأمانة. فما من قرينة ذكرها المتكلم في كلامه إلا وينقلها لنا هذا الراوي الثقة. فنعتمد إذن على غلبة احتمال الأمانة واحتمال عدم الخيانة في النقل بعد إحراز كون الراوي ثقة ضابطة. فهذه أيضا نوع من الأصالات العقلائية المعمول بها. هنا ليس منشأها أصالة عدم الغفلة، أصالة أنه يراعي أدق مقتضيات النقل، أنه يراعي ضوابط النقل الصحيح والمعتبر. إذ هذا هو المفروض في كونه، هذا هو المفروض في داخل كونه ثقة ضابطة. هذا هو الوجه الأول في كلام المصنف. الوجه الثاني ما تحمل عليه العبارة هنا، وهو أن يقال، سواء كان ربما يقال بأن مرجع الوجهين أحدهما إلى الآخر. مستفاد من كلام المصنف رضوان الله تعالى عليه هنا هو هكذا، أن هذا الناقل الذي نقل لنا الحديث ينعقد لنقله دلالتان في حقيقة الأمر: دلالة مطابقية، وهي أن المنقول عنه، أن المروي عنه، أن صاحب الحديث الأصلي قال كذا. والدلالة، إذن هذه هي الدلالة الأولى. والدلالة الثانية دلالة التزامية، وهي أنني أنا الناقل أشهد بأن هذا هو المضمون الذي أراده المتكلم. فعلى مستوى الدلالة الالتزامية أنا هنا لا أنقل نفس الحديث، وإنما أعترف كأنني أشهد لمن أروي له بأن هذا الحديث قد نقل إليك بأمانة، قد نقل إليك بدقة، وأن هذا المضمون الذي يتراءى من هذا الكلام هو مراد صاحب هذا الكلام، هو مراد المتكلم. أي أنه لا يوجد في كلام المتكلم قرينة تعطي الخلاف وأنا لم أنقلها لك. هذه الدلالة الالتزامية هي من مصادق هي من مصادق خبر الثقة، لأن من أخبر مطابقة عن قول فلان لكذا فقد أخبر التزامان عن أن هذا هو المضمون الذي هو مراد هذا المتكلم. فإذا يكون هذا حينئذ من مصادق خبر الثقة، فكما يعمل العقلاء حينئذ بإخبار الثقة في أصل الثبوت، يعني في أصل ثبوت الحديث، كذلك يعملون بإخبار الثقة في هذه الشهادة المستفادة على سبيل الدلالة الالتزامية. يكون هذا في حقيقة الأمر كأنما هو من التمسك بمثبتات الأمارة، والأمارة حجة في مثبتاتها. الآن هل يرجع الوجه الثاني إلى الوجه الأول؟ في الوجه الأول لم ندعي وجود دلالة التزامية. صحيح أننا استندنا إلى مثلا أصالة الأمانة وأصالة عدم التخوين في الحالة، يعني إلى نكتة الأمانة وعدم التخوين في الحالتين، لكن في الحالة الثانية أو في المعنى الثاني الذي ذكرناه كأنما استند المصنف إلى نفسه المدلول لخبر هذا الراوي ولحديث هذا الراوي. الوجه الثاني يقول وفي هذه الحالة يمكن نفيها، يعني الشك في وجود القرينة، نفي القرينة المتصلة بشهادة الراوي المفهومة من كلامه، ولو ضمنا بأنه استوعب في نقله تمام ما له دخل في إفادة تمام في إفادة المراد. فإذا تعطي العبارة بشكل واضح أن هذا هو مدلول كلامه، أن هناك شهادة ضمنية أو أن هناك مدلولا التزاميا لخبر هذا الراوي. هذا المدلول الالتزامي أنني نقلت لكم تماما ما يدل على مراد هذا المتكلم، وبالتالي لم أسقط أي قرينة على مثبتات الأمر. طيب إذن هذا بالنسبة للحالة الثانية. الحالة الثالثة أن مصنف رضوان الله تعالى عليه في هذه الحالة الثالثة لم يذكر ضابطة خاصة، لم يذكر ضابطة وجودية لها، بل قال هكذا: أن يكون الشك في وجود القرينة المتصلة غير ناشئ لا من الغفلة، يعني لا من احتمال الغفلة، غفلة السامع، ولا من احتمال إسقاط الراوي. إذن من أين ينشأ؟ يعني كل ما سوى الحالتين المتقدمتين. هنا لم يقدم ضابطة سوى الضابطة العدمية، أنه إن لم يكن الشك في القرينة ناشئا من احتمال الغفلة، ولم يكن ناشئا من احتمال إسقاط الراوي للقرينة المتصلة، فإنه تدخل الصورة حينئذ أو تدخل المسألة حينئذ في هذه الحالة الثالثة. مثل ماذا؟ هنا يمكن أن تفرض أمثلة عديدة. مثلا كأن نفرض هكذا أن المتكلم، أننا لا نحتمل أن الراوي أسقط القرينة متعمدا، بل نحتمل مثلا أن القرينة المتصلة هي من سنخ القرائن التي لا تنقل عادة في أحاديث الرواة، في إخبارات الرواة، كما لو كانت القرينة، لنفترض هكذا، كما لو كانت قرينة حالية شديدة الوضوح في عصر ذلك الراوي، حيث لم يرى داعيا إلى ذكرها أصلا، المقتضيات لنقلها غير متوفرة، فلا يصدق في هذه الحالة أنه أسقط القرينة، بل ارتكازا هذا الراوي لم يطرق باله احتمال أن يكون هناك حاجة إلى ذكر هذه القرينة. ثم بسبب مر العصور وكر الأيام خفيت مثل هذه القرائن عنه. هذا يمكن أن يقال إنه ليس ناشئا من احتمال غفلة الراوي، وليس ناشئا من احتمال إسقاط الراوي للقرينة. سنعم هذا مثال، هذا مثال، الآن هذا مثال نذكره. مثال آخر، هذه الأمثلة مثلا أنه لنفترض كان هناك صوت قوي مثلا منعه من السماع، ربما بحسب الظاهر تندرج عند المصنف تحت حالة الأولى احتمال الغفلة، أنه غفل عن وجود القرينة في كلام المتكلم، أن السامع غفل. لماذا؟ لأنه مثلا لسبب معين كالضوضاء مثلا الشديدة أو البعد عن مكانا عن مجلس المتحدث وما شكل ذلك. إذا أحرزنا أنه يوجد ضجة، نعم يثبت مثلا يقوى الاحتمال، لكن المفروض أننا لم نحرز ذلك. نعم هذا شيء آخر، لكن يعني أن المفروض هكذا وصلنا الخبر، هكذا وصلنا من دون قرينة. فأن نفرض أنه كان هناك ضوضاء في المجلس وبسببه غفل، هذا يمكن نفيه عادة بهذه الأصالة الأقل. الآن لا، مرة شوف، مرة نفترض هكذا أن الراوي ثقة ضابط لا مجال لأن نحتمل فيه أنه أسقط قرينة، فإذا الاحتمال الوحيد المتبقي أن يكون هذا الثقة قد حصل له غفلة ما، ذهول ما. هذا الاحتمال موجود وقائم. يعني الآن في الرواة الثقات الأجلاء مثلا لا يحتمل في حقهم أنهم أسقطوا قرائن متصلة، لكن يحتمل في حقهم مثلا حصول الغفلة. كيف ننفي ذلك؟ في بعض الأحيان قد لا يكون احتمال الغفلة واردا، قد يكون الاحتمال يعني قد يكون احتمال ناشئ من أن الراوي لم يدقق كثيرا في كلام الإمام بحيث يعتمد على القرائن فأسقط القرينة مثلا. ففي بعض الأحيان هكذا، يعني حسب جو الرواية وحسب طبيعة الرواة لها. طيب الآن إذا هذا مثال ذكرناه، مثال آخر يمكن ذكره لهذه الحالة مثلا، وهو مثال كثيرا ما يعني يتطرق إلى ذهن الفقيه كما في الروايات المأخوذة من الأصول، مثلا من الأصول المكتوبة من كتب الأصحاب. لنفترض بعض مثلا بالنسبة إلى بعض الروايات أو بالنسبة إلى بعض مصادر مثلا الموسوعات الروائية، مثلا أنه في النسخ المتلقات بالوجادة مثلا، والتي عادة مثلا أو في بعض الأحيان تكون هذه النسخ التي وصلت إلى صاحب هذه الموسوعة الحديثية، تكون هذه النسخة من الكتاب مثلا تكون غير يعني يكون حالها سيئا مثلا نتيجة الظروف الطبيعية التي مرت عليها، كالكتب التي كانت مدفونة أو الكتب التي مثلا خطها رديء أو الكتب التي مثلا تعرضت للتمزق أو أكلتها حشرة ما وما شاكل ذلك. ولنفترض هكذا أن الرواية كانت على طريق المكاتبة مثلا، أو أن الرواية كانت موجودة في نسخة كهذه، ونتيجة لتقادم الزمن احتملنا أن يكون هناك سقط من هذه الرواية المكتوبة بسبب الظروف السيئة التي لهذه النسخة. فهذا أيضا هنا تحتمل وجود القرينة المتصلة. أحيانا الآن بسبب رداءة الخط لا ندري هذه قرينة أو ليست قرينة، لعله كانت توجد هنا قرينة ثم محيت مثلا. هذه أيضا يمكن أن يقال إنها ليست ناشئة من احتمال غفلة الراوي، ليست ناشئة من احتمال إسقاط الراوي للقرينة. طيب فهذه أيضا تندرج في الحالة الثانية. هنا في هذه الصورة يرى المصنف رضوان الله تعالى عليه أنه ليس ثمة أمارة عقلائية نوعية تنفي لنا احتمال وجود القرينة في هذه الصور. ما عندنا مثلا الأصل في المكتوب أن لا يتمزق مثلا، ما عندنا مثلا الأصل لنفترض المثال الأول اللي ذكرناه شو كان مثلا أن الأصل في القرينة أن تكون مثلا أن تكون الدواعي لنقلها متوفرة. أصالة عقلائية كهذه حسب الظاهر لا توجد لدينا، فلذلك المصنف في هذه الحالة إذا كان الشك في القرينة المتصلة ناشئا أو إذا من مصادق هذه الحالة فإنه لا يرى إمكانية لتطبيق أصالته بالضرورة. وعلى هذا الأساس فهذه حالات ثلاث، ولا بد من التعامل مع كل حالة، لا بد أن يحسب حساب كل حالة على كل حالة على حدتين. هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف تحت عنوان الشاك في القرينة المتصلة. طيب، البحث التالي عنوانه المصنف رضوان الله تعالى عليه بعنوان الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. طبعا
ما في عندنا النفس والتعقل والتدول مجانا على حديث كلهم كان حاملين هم من توصل إلى أولئي مع كلهم.
بلى، بس لعل النسخة التي وصلت إليها أصلا مثلا كان فيها سقط، كان فيها
اهتمام كل اللي جاي اهتمام الكل في الأمن الراوي مصون من الشيخ الفلاني أو مبادر اهتمام الجميع بمحل الرواية بكل حيثيات ما بيعملنا ظن وقلاء الرواية مصر.
ألا بالنسبة لرواياتنا مع وجود مثلا كثرة حالات التصحيف مثلا وكثرة حالات بغض النظر عن أنه السند أو أنه طبيعة الرواية، حالات المشاكل المتنية الموجودة في الروايات مع كثرة مثل هذه المشكلات، نحن نتحدث عن روايات منقولة في خلال عصور، نتحدث عن ظروف صعبة مرت بها الرواية حتى وصلت إلينا، نتحدث عن حالات من التقية الشديدة. في مثل هذه الحالات يبعد جدا يعني أن يفترض ظن نوعي عقلائي بأن الرواية وصلتك سليمة، يعني بأن الرواية وصلتك سليمة 100%.
حتى وأنا بالمقارنة بين كتب العلماء
أيضا نعم التفاوت في النسخ موجود يعني.
طب شو اللي ممكن يخلي الواحد يشيل؟
خاصة مع الاعتماد على النسخ، يعني ما كان في ولا طباعة مثلا، اعتماد على النسخ والغفلة عند هذا والغفلة عند ذاك والغفلة والتصحيف الذي يحصل هنا والخط الرديء أحيانا وما شاكل ذلك. رغم الاهتمام البالغ يعني. في الروايات التي تعددت نسخها نعم يبقى الاحتمال موجودا، لكن في الروايات التي لم تتعدد نسخها هنا مثلا احتمال وجود سقط، أو مثلا مع تعدد النسخ وتطابق الروايات يمكن نفي هذا يعني تنضم حينئذ. هي المصنف عمليا يعتمد حساب الاحتمال هنا، غاية الأمر حساب الاحتمال لن يوصلك إلى ظن، لن يوصلك إلى يقين، سيوصلك إلى ما يشبه العلم، إلى ما يشبه الإطمئنان أو ما دون الإطمئنان، بحيث يقطع أنه ظن تجري عليه سيرة العقلاء وتعتمد عليه سيرة العقلاء.
بين أصالة عدم التحريف وعدم قيد الحالة الثالثة.
نعم سبيل بمراكمة القرائن نعم، لكن المصنف يعني يريد أن يؤصل هنا أنه لا يوجد مثلا أصالة واحدة هنا، يعني كأنما يريد أن يقول لابد للفقيه أن يتغلب على ذلك بمراكمة القرائن، وإلا ما عندنا حينئذ أصالة عقلائية، قاعدة عقلائية ظنية تكون مرجعا للفقيه في هذه الحالة، حينئذ لا يكون هذا شأن الأصول. نحن هنا في علم الأصول نريد أن نناقح للفقيه أنه هل توجد قواعد عقلائية يحتكم إليها يرجع إليها؟ لا، الآن هذا شغل الفقيه، حينئذ شغل الفقيه أن يتدبر في الروايات وأن يبحث عن القرائن الموثقة أو المضاعفة لمتن وسند تلك الرواية. طيب، البحث التالي عنوانه المصنف بعنوان الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. الآن قبل أن ندخل في هذا البحث، لا شك ولا ريب في أن الإخوة عندما يراجعون مثلا مبحث حجية الظهور في كلمات في كتب الأصحاب سوف يجدون أن الحلقات تفردت، تميزت في مباحث حجية الظهور. واقعا كأن السيد الشهيد أعطى هذا البحث أهمية استثنائية، حيث جعله يطرق مختلف يعني يتطرق لمختلف جوانب هذا البحث مما لم يكن له تعرض في كتب الأقدمين. وهذا دليل على حيوية علم الأصول وعلى أن علم الأصول يتفاعل مع المشكلات الحادثة ومع النظريات والأفكار التي تطرح على الساحة الفكرية التي تؤثر بشكل أو بآخر على عملية الاستنباط. طيب، هذا البحث يعني لا تكاد تجده بهذه الطريقة مبحوثا في كتب القبر. عادة يمشون عليه تقريبا هكذا، أنه نستدل لحجية الظهور ثم يتحدثون بكلام قليلا، ثم مثلا يتعرضون لبعض التفصيلات مثلا أو لمناقشة الأخبار مثلا في دعوة عدم حجية ظهورات الكتاب وما شاكل ذلك. طيب، لكن هذا البحث الآن في زماننا يتسم بأهمية استثنائية، البحث عن الظهورات اللفظية ومدى حجيتها. هذا يتسم في زماننا بأهمية استثنائية، في زماننا وإن كنا تأخرنا فعلا يعني نظرا لمثلا النظريات الكثيرة المطروحة مؤخرا على الساحة، مثل نظرية مثلا موت المؤلف، نظرية تعدد القراءات، نظرية مثلا عدم قدسية الفهم البشري مثلا، أو نظرية عدم وجود واقع موضوعي للغة، نظرية نسبية اللغة، والنظريات الكثيرة الموجودة في علم الألسنية وفي علم اللغة بشكل عام وفي علم النفس اللغوي وغير ذلك الكثير، والتي أوردت شبهات كثيرة. لذلك يعني هذه المباحث يجب ضمها، يجب إلحاقها، إرفاقها بمسائل علم الأصول. من يريد أن يبحث في علم الأصول مثلا في عصرنا هذا يجب أن يهتم بهذه الجوانب.
عصر السيد شهيد ما كانت دارجة،
لم تكن مطروحة بهذه القوة، وربما لم تبلغ علم السيد الشهيد. يعني ربما أنا سن معاصر، لكن لا أدري إذا الشهيد الصدر كان مطلعا عليها أو لا. ربما كان مطلعا لكنه كان مثلا بصدد أن يكتب بشأنها، الله أعلم. طيب، على كل حال الآن البحث بعنوان الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. هذا البحث يشترك مع البحث السابق في أنه يرتبط بتشخيص موضوع حجية الظهور، بل كل هذه المباحث الآتية أيضا في حقيقة الأمر هي من صغريات مسألة تشخيص موضوع حجية الظهور. فكأن الأنسب من الناحية الفنية كان أن يجعل المصنف عنوان تشخيص موضوع الحجية عنوانا وسيعا، عنوانا عاما، عنوانا عريضا، ثم يضع تحته فروعا. الآن اللي بيبين هلأ لما يظهر الآن وأن هذا البحث لا علاقة له بالبحث السابق، وأننا فرغنا الآن من تشخيص موضوع الحجية وانتقلنا لبحث آخر مثلا البحث عن أقسام الظهور، مع أن الأمر ليس كذا. كما بحثنا عن أن موضوع الحجية هل هو الظهور التصديقي أم هو الظهور التصوري، كما بحثنا عن أن موضوع الحجية هل هو مثلا عدم العلم بالقرينة على الخلاف أو عدم وجود القرينة على الخلاف على التفصيلة، كذلك نبحث هنا عن أن موضوع الحجية هل هو الظهور الذاتي أم الظهور الموضوعي. وكذلك فيما سوف يأتي أيضا، الظهور الموضوعي نقسمه مثلا إلى ظهور موضوعي معاصر وظهور موضوعي في عصر النص، أيهما موضوع الحجية. أيضا عندما نتحدث مثلا الظهور للمقصودين بالإفهام أو الظهور لدى غيرها، أيضا هذا أيهما موضوع الحجية؟ ظهورات الكتاب موضوع لحجية الظهور أو ليست موضوعا لحجية الظهور؟ فهذه كلها دخيلة تحت عنوان تحديد موضوع حجية الظهور. طيب، في هذا البحث الجديد نتعرف على قسمين جديدين للظهور. القسم الأول أو هذان القسمان هما الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. استعمال الذاتية في قبال الموضوعية كثيرا في كلمات الشهيد الصدر في مختلف كتبه، وتقدم نظير لذلك أيضا في باب القطح، في باب التجري وقطع القطاح، عندما تحدثنا عن القطع الذاتي والقطع الموضوعي. المراد من الذاتية هنا ما يكون مستندا إلى فهم الشخص نفسه، إلى فهم كل فرد، والمراد من الموضوعية ما يكون له ثبوت بمعزل عن حالات الأفراد، بمعزل عن خصوصيات الأفراد. إذن كما فرضنا الذاتية والموضوعية في باب القطح، كذلك نفرض هنا في باب الظهور الذاتية والموضوعية أيضا. فنقول إن الظهور الذي نبحث عنه أو إن الظهور إن ظهور الكلام تارة يكون ظهوراً عند الفرد، يعني يكون ظهوراً شخصياً جزئياً، وأخرى يكون ظهوراً نوعياً كلياً يفرض له ثبوت بمعزل عن اختلافات الأفراد، بمعزل عن خصوصيات الأفراد، بمعزل عن الظروف الخاصة التي يعيشها فلان والظروف الخاصة التي يعيشها علان. إذن هذا هو المراد من الظهور الذاتي، وهذا هو المراد من الظهور الموضوعي. فكلما ظهر اللفظ لديك أنت في معنى أو لدي أنا في معنى، فإن هذا الظهور يسمى ظهورا ذاتي. كلما فهم فرد من الأفراد معنى معينا من كلام لمتكلمان، فإن هذا الفهم يسمى ظهورا ذاتيا. ألم بمعزل عن أن الظهورات الذاتية الموجودة عند الأفراد المختلفين تتطابق أو لا تتطابق، صحيحة أو ليست صحيحة، الكلام الواحد يلقى على مسامعنا فأفهم أنا منه معنى وتفهم أنت منه معنى ويفهم هو منه معنى، كل واحد من هذه الظهورات يشكل ظهورا ذاتيا، وظهور لدى ذات هذا الفرد وظهور لدى ذات ذلك الفرد. الآن هل المعاني التي فهمت المعنى الذي فهمته أنا والمعنى الذي فهمته أنت واحد، يعني تطابق المعنيان تطابق الفهمان أو لم يتطابقا؟ ليس هذا مهما لنا. كل ما نريد أن نعتمد عليه في توصيف الظهور بأنه ظهور ذاتي أنه ظهور حاصل لدى الفرد، بمعزل عن أن هذا الظهور الحاصل لدى الفرد حاصل لدى النوع أيضا أو ليس حاصلا لدى النوع، مطابق لواقع اللغة أو ليس مطابقا لواقع اللغة، ظهورا مستند إلى مبررات مثلا تنسجم مع واقع اللغة أو ظهور مستند مثلا إلى المزاج الشخصي أو الحالة أو إلى مرض أو إلى حالة معينة يعيشها الفرد. ليس مرادنا من الظهور الذاتي هنا أن نصف الظهور بأنه يعني أن نحمل الظهور صفة سلبية، وهي أنه ليس مطابقا للواقع أو ليس صحيحا أو ليس متطابقا مع النوع. ليس مرادنا من الظهور الذاتي الظهور الذي يختلف عن الظهور لدى نوع العقلاء، مرادنا من الظهور الذاتي الظهور الذي يحصل لدى كل فرد من الأفراد، بمعزل عن أنه يتطابق مع سائر الظهورات الموجودة عند بقية الأفراد أو لا يتطابق، ينسجم مع واقع اللغة أو لا ينسجم، ينطلق من مبررات صحيحة أو لا ينطلق من مبررات صحيحة. هذا هو المراد، يعني فهمي أنا وفهمك أنت وفهمه هو، كل واحد من هذه الفهومات يسمى ظهورا ذاتيا. في قبال ذلك عندنا ظهور كلي، عندنا ظهور نوعي، ظهور لدى نوع العقلاء، لدى نوع أبناء هذه اللغة، لدى نوع المتحاورين بهذه اللغة. هذا الظهور النوعي لا ينطلق حتما من مبررات فردية، بما أنه شائع، بما أنه تطابق العقلاء أو تطابق معظم المتحاورين في اللغة في بهذه اللغة تطابقوا على هذا الفهم المعين، إذن هذا الظهور لا يستند إلى مبررات فردية خاصة. هذا الذي نسميه بالظهور النوعي أو نسميه بالظهور موضوعي.
يعني بنفس الوقت يتصف
لا بأس. نعم الآن سيأتي، يعني نحن عم نمشي فيهم بالتدريج. هذا الظهور يتصف بأنه أو يمكن وصفه بأنه ظهور ثابت لا يختلف باختلاف الأفراد، ظهور له ثبوت وله تقرر في نفسه بمعزل عن اختلافات الأفراد والظروف المختلفة التي يعيشها الأفراد. هذا هو الظهور الذي يمكن أن ننسبه إلى نوع المتكلم مثلا بهذه اللغة، أو إلى نوع المتفاهم بهذه اللغة. هذا هو الظهور الذي يمكن نسبته إلى العرف العام، ويدعى حينئذ ببركة هذا الظهور الموضوعي يدعى وجود واقعا موضوعيا للغة ولدلالات اللغة ولظهورات اللغة. هذا الواقع الموضوعي هو الذي يعكسه دائما الظهور الموضوعي، الظهور النوعي. فإذا يتميز الظهور الفردي بأنه قابل للاختلاف، بأنه ظهور نسبي، ظهور إضافي يختلف بين شخص وآخر. فما لدي من الفهم قد يكون مغايرا لما لديك من الفهم، قد نختلف أنا وأنت في فهم كلام واحد كما أننا قد نتفق. الظهور الذي هو في معرض الاتفاق والاختلاف إنما هو الظهور الذاتي. أما الظهور الموضوعي فحيث أننا نفرض أنه ظهور واقعي للغة، بمعنى أنه ظهور لدى نوع المتحاورين بهذه اللغة ولدى أبناء هذه اللغة عموما، فإنه واقع لا يختلف ولا يتعدد، لا يمكن أن يفرض فيه التعدد ولا يمكن أن يفرض فيه الاختلاف. هنا ما يقال من أنه في تعدد القراءات مثلا النص الواحد يمكن أن يحمل عدة معاني، يمكن أن تفهم أنت منه معنى وهو منه معنى وفلان منه معنى، وتكون كل المعاني صحيحة. هذه النظرية تفترض ماذا؟ تفترض أنه لا يوجد واقع موضوعي لمعنى اللغة. نعم، قد تحمل الكلام على معنى لا يريده المؤلف، وهذا يعني من مصادق نظرية موت المؤلف. طيب، لذلك يعني شوف علم الأصول أحيانا يقدم لك الأدوات، يعني صحيح أنه قد لا يتعرض لكثير من الشبهات المعاصرة، لكنه يقدم لك الأدوات التي لو أحسنت استثمارها لتمكنت من الإجابة، أو تمكنت من يعني من شق أبواب، من شق طرقات في الشبهات المطروحة حديثا. على كل حال، طيب، فإذا الظهور الذاتي ظهور فردي، ظهور شخصي، ظهور خاص، ظهور نسبي قابل للتعدد قابل للاختلاف. أما الظهور النوعي المطلق فهو ظهور نوعي، ظهور كلي، ظهور ثابت لا يقبل الاختلاف. يترتب على ما ذكرناه من التفرقة بين هذين القسمين ما يقوله علماء الأصول، أو ما يقوله السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، من أن الظهور الذاتي مقام ثبوته عين مقام إثباته، بخلاف الظهور الموضوعي فإن مقام ثبوته مغاير لمقام إثباته. المراد من كون مقام الثبوت متحدا مع مقام الإثبات أنك في الظهور الذاتي ليس عندنا مرحلتان، مرحلة يحصل فيها الظهور ومرحلة تثبته، تثبت هذا الظهور لنفسك تستدل على ثبوته. فإن الظهور الذاتي هو الظهور الحاصل لدى الفرد، والظهور الحاصل لدى الفرد وجدانا. فهذا الظهور إما أنه حصل واقعا فقد فهمته فقد حصل لك، وإما أنه لم يحصل واقعا فلم يحصل لك. فليس للظهور الذاتي سوى حالتين، مردد أمره بين حالتين، بين أن يكون موجودا فعلمت به، وبين أن يكون معدوما فلذلك لم تعلم به. فليس عندنا مرحلتان، مرحلة الوجود في الواقع ومرحلة الإحساس بهذا الظهور، ومرحلة الشعور بهذا الظهور أو العلم بهذا الظهور. ليس عندنا مرحلتان، مرحلة الثبوت الواقعي ومرحلة الوجود الواصل. هذا نظير الجوع مثلا. الآن في الجوع إما هو حاصل لك فأنت تعلم به، يعني حصوله واقعا عين حضوره لنا لدى نفسك. ما عندنا حصول للجوع في الواقع ثم بعد ذلك تطلع نفسك عليه، ليس مثل المعلومات بالعلم الحصولي، معلومات بالعلم الحضوري كلها من هذا القبيل. إما أن الجوع حاصل فهو حاضر لدى نفسك بالتالي معلوم لديك، وإما أنه ليس حاصلا فلذلك لا يكون معلوما لديك. فمقام ثبوته عين مقام إثباته. ليس لدينا مرحلتان، مرحلة الوجود الواقعي، الوجود في الواقع بمعزل عن نفسي، بمعزل عن شعوري، بمعزل عن علمي، ومرحلة العلم والإحساس بذلك الوجود الواقعي. وهذا بخلاف الظهور الموضوعي، فإنك قد تطلع عليه وقد لا تطلع عليه. قد يكون الظهور الواقعي ثابتا في نفس الأمر والواقع، لكنه لم يصل إليك، لم تعلم به. ألن غير أبناء اللغة مثلا، غير العالم باللغة لا علم له بهذا الظهور الموضوعي. هذا لا يعني أنه أن الظهور الموضوعي يكون منعدما، بل يكون له واقع، طبعا واقع اعتباري، يعني واقع بحسبه، واقع بحسب أساليب اللغة، بحسب سياقات اللغة، دلالات اللغة، تراكيب اللغة. عندما نقول هناك واقع، ليس المقصود أنه وجود عيني مادي مثلا، لا، المقصود أنه واقع ولو في عالم الاعتبار اللغوي. طيب، فإذا الظهور الموضوعي يقولون مقام إثباته غير مقام ثبوته، أي أن دورنا بالنسبة إلى الظهور الذاتي ليس دور الباحث عنه والمفتش عنه والمستعلم عنه، بل هو إما أن يحصل لنا وإما أن لا يحصل. أما الظهور الموضوعي فدورنا دور الباحث عنه، المستعلم عنه، المستكشف له. فظهور الذاتي حينئذ، الآن بعد ذلك لن نبحث أنه ما هو الكاشف عن الظهور الموضوعي. طيب، الآن قبل أن نصل إلى الكاشف عن الظهور الموضوعي ما هو، إذن هذا فرق آخر بين الظهور الذاتي وبين الظهور الموضوعي. إذا أردنا أن نعدد الفروقات، ظهور الذاتي ظهور جزئية، ظهور الموضوعي ظهور كلية، ظهور الذاتي ظهورا نسبيا قابل للاختلاف يختلف بحسب اختلاف الأشخاص، الظهور الموضوعي ظهور ثابت لا يقبل الاختلاف، لا يقبل التعدد، ليس نسبيا. الآن فرق الثالث الذي ذكرنا أن الظهور الذاتي مقام إثباتي عين مقام ثبوته، وأما الظهور الموضوعي فمقام إثباته غير مقام ثبوته. وبالتالي دور أبناء اللغة هو البحث عن الظهور الموضوعي، وليس دورهم هو البحث عن الظهور الذاتي. الظهور الذاتي يحصل بشكل تلقائي، بشكل مباشر. إذن هذا أيضا فرق ثالث بين الظهورين. فرق رابع بينهما أن الظهور الذاتي في معرض الإصابة والخطأ. الظهور الذاتي دوره دور الكاشف عن الظهور الموضوعي. الآن كيف يكشف سوف يأتي، بس بدي بس عنون هذا الفرق. الظهور الذاتي دوره دور الكاشف عن الظهور الموضوعي، فنسبة الظهور الذاتي إلى الظهور الموضوعي نسبة مقام الإثبات إلى مقام الثبوت، نسبة الكاشف إلى الواقع المنكشف. فهو في معرض أن يصيبه وفي معرض أن يخطئه. الفهم الذي يحصل لدى كل واحد منا تارة يكون مطابقا للفهم اللغوي العام للظهور الموضوعي، وأخرى لا يكون مطابقا له. إذن هذا بالنسبة للظهور الذاتي، هو في معرض الإصابة والخطأ. أما الظهور الموضوعي فحيث إنه ليس دوره دور الكاشفية، فلا يكون في معرض الإصابة والخطأ، فلا يمكن تخطئة الظهور الموضوعي كما لا يمكن الحكم عليه بالصواب أيضا، لا يكون قابلا لأن يحكم عليه بأنه صواب أو خطأ. الذي الظهور الذي يمكن أن يوصف بأنه صواب أو ليس صوابا إنما هو الظهور الذاتي، الظهور الذاتي هو الذي يلعب دور المرآتية، وبالتالي إما أن يكون أمينا في كشفه ونقله، وإما أن لا يكون أمينا في كشفه ونقله فيكون خاطئا. هذه فروقات يمكن اقتناصها من عبارة المصنف بالنسبة إلى هذين القسمين من الظهور. الآن إذا اتضح ذلك، أيهما هو الحجة، أيهما موضوع الحجية، الظهور الذاتي أو الظهور الموضوعي؟ وإذا قلنا بأن أحدهما هو موضوع الحجية، فما هو دور الآخر؟ هل يكون الآخر لغوا مثلا لا حاجة إليه في باب أصالة الظهور، في باب حجية الظهور، أم أننا نبقى بحاجة إلى كلا القسمين؟ يأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.